Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أرحب بكم مجددا إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. نتوقف اليوم مستمعين مع موضوع آليات التكيف مع الإغلاق وكيفية التعامل مع أزمة كوفيد 19 بشكل استشرافي وتوفير بدائل للتعايش النهائي مع الفيروس ومتحوراته.
ميديا أسماء بشري مغرب التنمية.
البحث عن بدائل تتكيف من خلالها مختلف القطاعات الاقتصادية مع تداعيات جائحة كورونا وتدابير مواجهتها المتمثلة في إغلاق الحدود يشكل أولوية لدى عدد من الفاعلين الاقتصاديين في المغرب على غرار باقي دول العالم. الطرق البديلة وآليات التكيف إلى جانب بعدها الاقتصادي والاجتماعي فإنها كذلك ينتظر أن تنسجم مع النتائج الهامة التي حققها المغرب في معركته ضد جائحة كوفيد 19 العالمية. في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية سنتوقف مع موضوع آليات التكيف مع الإغلاق وكيف نكسب رهاني الصحة والاقتصاد. ويسعدنا أن نستضيف لنقاش هذا الموضوع الأستاذ عمر العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ عمر العسري، أهلا وسهلا بك.
مرحبا أستاذ أسماء من راديو ميديا. مرحبا،
أهلا بك من جديد أستاذ. إذن أمام استمرار انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في العالم، توالت الدعوات من خبراء وفاعلين في الصحة والاقتصاد إلى التعامل مع أزمة كوفيد 19 يعني بشكل استشرافي، وبالتالي توفير بدائل للتعايش النهائي مع الفيروس. في المغرب ما مدى أولوية ذلك وكيف يمكن تحقيقه برأيك؟
نعم، بالنسبة لتداعيات أزمة كوفيد 19 فلا زالت مستمرة ومستمرة على أغلبية دول العالم. المغرب قام بمجهودات استباقية من أجل الحد من تداعياتها خلال سنة 2022، طبيعة الحال من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية لكي لا ينتشر هذا الفيروس الجديد الذي هو أوميكرون حتى لا يتأثر الوضع الصحي في المغرب، وهذا قد يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي عموما. ومن طبيعة الحال أنه المجهودات التي قام بها المغرب خلال سنة 2021 حاول المغرب من خلالها التحكم في مجموع المؤشرات الأساسية الاقتصادية لضبط اقتصاده وجعله يتناغم مع الوضع الاجتماعي من خلال مجموعة من الآليات ذات الطابع الاجتماعي التي قام بها المغرب، سواء من خلال تعديل قانون مالية 2020 وأيضا من خلال الإجراءات المتخذة في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا. الآن في إطار هذا الوضع الجديد الذي لا زال بطبيعة الحال كنا نأمل أن يكون هناك تحسن في الأفق سنة 2022، ولكن المستجدات الجديدة التي طرأت على المساحة العالمية جعلت المغرب يقوم بإغلاق الحدود على مستوى التنقلات الجوية والبحرية وغيرها، وأيضا على مستوى الخدمات السياحية، وهذين القطاعين بالفعل سوف يتأثران، لكن الحكومة ستقوم بإجراءات يعني موازية من أجل يعني الحد من أزمة الاجتماعية التي قد تمس بالشغيلة في هذين القطاعين. أيضا أن المغرب استفاد خلال سنة 2021 من مجموعة من الموارد الاقتصادية، خاصة التحويلات المغاربة من الخارج، وكذلك استفاد من المنتوج الفلاحي خلال سنة 2021، واستغل الوضع الداخلي من أجل يعني تدبير الجائحة بشكل معقل حتى لا يتأثر الاقتصاد ككل، لأن تأثر السياحة والنقل لم يؤثر عموما على باقي القطاعات الاقتصادية في هذه السنة. التوقع هو أنه ربما يكون عندنا موسم فلاحي أقل جودة وأقل يعني مردودية، وهذا يمكن له أن يؤثر أيضا في الوضع الاقتصادي الكلي، مع العلم أن المغرب هو دولة فلاحية، دولة تعتمد على المردودية الفلاحية في مختلف المنتجات سواء الزراعية أو الخضر وغيرها. ولكن أكيد أنه من ناحية الاكتفاء الذاتي فالمغرب سوف يعمل جاهدا على تحقيق توازنات في هذه القطاعات. هناك قطاعات أخرى بديلة عامل المغرب على تطويرها في المجالات الصناعية والتحويلية، وهذه يمكن أن تساعد أيضا في تحقيق التوازنات الكلية على مستوى الاقتصاد المغربي. عموما أن المغرب بالرغم من إغلاقه للحدود مع بداية سنة 2022 فإنه يهدف من هذا الإجراء عدم انتشار الجائحة من جديد بشكل كبير جدا، لكي لا يكون هناك أثر اجتماعي وأثر اقتصادي على المغرب. وكذلك لا ننسى أن المغرب قام بإجراءات فعالة في المجال الوقاية الصحية، بحيث ناهز الرقم الذي تم تلقيحه من المغاربة حوالي 23 مليون من المغاربة، طبيعة الحال فيها ما بين الجرعتين والجرعة الثالثة، وهذا يحسب للمغرب لمواجهة الجائحة وتداعياتها خلال سنة 2022.
نعم. طيب أستاذ العسري، دائما في سياق هذه المستجدات يعني التي لا يمكن طبعا التحكم بها، واضح أن هناك قطاعات عديدة ترتبط بشكل وثيق بحركة المسافرين والاستثمارات، وخصوصا الخدمات والسياحة التي تأثرت بشكل كبير. كيف يمكن لهذه القطاعات أن تتكيف بما يضمن لها الاستمرار برأيك في دائما في سياق هذه الظرفية استثنائية؟
طبيعة الحال أنه في هذين القطاعين، قطاع الخدمات النقل والسياحة، يمكن أن نوزعهم بين ما هو داخلي وما هو خارجي، ولهذا أن على الحكومة أن تعمل على تشجيع النقل الداخلي والسياحة الداخلية في إطار عدم الإغلاق الشامل لمختلف المناطق المغربية ما بين المدن، وترك ليونة في تدبير الجائحة على المستوى المحلي من اختصاص ولات وعمال الأقاليم بتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات المختصة وجميع المؤسسات من أجل التحكم في تدبير هذه الجائحة، وترك حركة المرور وحركة التنقلات، وأيضا فتح الباب للسياحة الداخلية وتشجيعها من خلال تشجيع المواطنين على السفر طبيعة الحال طبقا للضوابط الصحية. هذا يمكن أن يخفف جزئيا، لأنه لا يمكن إغلاق هذين القطاعين كليا داخليا وخارجيا. نتفهم خارجيا لكن داخليا يصعب، لأن المغرب تجمع بين مختلف مدنه وقراه روابط متينة عائلية واجتماعية وروابط تكافلية. هذه الروابط التكافلية هي تجعل أن المغاربة يقومون بدعم إخوانهم وأفراد عائلاتهم في جميع مدن المغرب، وهذا من خلال السفر، من خلال الزيارات، من خلال التواصل، هذا كله يمكن أن يخفف من واقع هذه الأزمة. هذا التخفيف عن قطاعين نقل والسياحة من طبيعة الحال من المفروض أن تتدخل الدولة بآليات لدعمهم ودعم الشغيلة، لأنه لا يمكن أن نقوم بتوقيف هذين القطاعين كليا، وبالتالي هذا سوف يخلق لنا أزمة اجتماعية في هذين القطاعين. عموما أنه الآن نحن في شهر يناير، وشهر يناير السياحة على المستوى العالمي عموما تكون منخفضة، وهذا يعني متعودين عليه في المجال السياحي. أكيد أنه إذا لم تكن هناك تداعيات كبرى فيجب فتح المجال نسبيا لتشجيع الدخول إلى المغرب في أفق مارس وأفريل، لأن في مارس وأفريل تبدأ موسم السياحة يرتفع ويبدأ الطلب يرتفع على السياحة، وهذا يمكن أن يعطي أمال وأفاق للقطاع السياحي المغربي إذا لم تكن هناك آثار جديدة من حيث من طبيعة الحال الظروف الصحية العالمية. فيمكن على الأقل يجب أن لا نقوم بإعطاء قرارات يعني فيها آفاق محدود من أجل الإغلاق، يجب أن نفتح آمال لهذه المؤسسات الفندقية ولهذه الشركات السياحية أن تفتح وتعرض عروض خلال مارس وخلال أفريل المقبل، لكي يكون هناك على الأقل تطلع وآفاق جديدة يمكن أن تساهم في الإنعاش السياحي لسنة 2022.
نعم. طيب بالإضافة إلى هذه المقترحات التي ذكرت أستاذ العسري لإنعاش القطاع السياحي باعتباره طبعا الأكثر تضررا في ظل الوضع الحالي، ما مدى الحاجة الآن إلى شبكة احتياط لتوفير الدعم المالي للاقتصاد الوطني؟
صحيح أن المغرب من خلال التجربة السابقة لجائحة التي بدأت منذ 2020 في مارس 2020، المغرب حاول أن يعمل على مستوى الجانب الاجتماعي من أجل تقوية النسيج الاجتماعي، واستطاع بموجب يعني قانون مالية 2022 أن يبدأ في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وهذا المشروع ممكن أن يساهم جزئيا في التحكم وتخفيف يعني في جميع المؤثرات التي يمكن أن تمس النسيج الاجتماعي المغربي، بحيث أنه تم برمجة حوالي 51 مليار ريال درهم سوف يتم استثمارها على مستوى أو على مدى 4 سنوات، وهذا في حد ذاته يعتبر تحدي للحكومة المغربية الحالية لتنزيل هذا المشروع، مشروع الحماية الاجتماعية الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته الرسمية بشكل فعال لكي يتم تغطية جميع الشرائح الاجتماعية الهشة ونسبيا المتوسطة التي لا زالت خارج التغطية الاجتماعية، وهذا يمكن أن يخفف من الناحية الاجتماعية على شريحة كبيرة من أو شرائح كبيرة من المجتمع المغربي من طبيعة الحال، بالإضافة إلى أن المغرب يجب عليه أن يعمل على تشجيع الاستثمارات المنتجة، استثمارات الفعالة، استثمارات المرتبطة بالاقتصاد المغربي، خاصة أن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد فلاحي، اقتصاد تحويلي بطبيعة الحال، الآن فتحنا الباب للصناعات، وهذا كله يمكن أن يساعد الدولة على تنمية الاستثمارات وأيضا فتح باب التشغيل أمام الطاقات والكفاءات الموجودة في المغرب، وهذا يخفف جزئيا من الصعوبات الاجتماعية التي يمكن أن تتعرض لها بعض الشرائح. أكيد أنه الدولة يجب أن تكون دائما حاضرة من خلال إمكانيات قانون مالية السنة، وخاصة وكذلك من خلال الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات العمومية الاستراتيجية في دعم خطة الدولة في تحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية. على أي أنه المغرب التجربة التي أبان عليها خلال هذه السنتين جائحة كورونا، فهو قادر أن يعمل على تحقيق توازنات اجتماعية واقتصادية بالرغم من الإكراهات التي يتوفر عليها على مستوى المالية العمومية. المالية العمومية نعرف أن المغرب يتوفر على مديونية مرتفعة داخليا وخارجيا، ولكن لحد الآن أنه استطاع أن يدبر هذا الأمر، خاصة أن الديون الداخلية هي الأكثر، وهذا في حد ذاته نقطة إيجابية، لأن عندما تكون الديون الداخلية أكثر من الديون الخارجية فإن ذلك لا يكون له أثر سلبي كبير على الاقتصاد، وإنما يكون له أثر إيجابي، لأن الدولة عندما تقوم بإرجاع الأموال فترجعها إلى المواطن المغاربة، وبالتالي نضطر إلى تسديدها بعملات أجنبية. عموما أن المغرب بالرغم من الإكراهات التي عرفها خلال سنة 2021 بتوقيف خط الغاز الذي كان يربط ما بين أوروبا عبر المغرب، فإنه استطاع أن يبحث على بدائل في مجالات الطاقة، ويعمل على إنعاش القطاعات الاستراتيجية والاستمرار في إنعاشها من خلال مخططات التي وضعها المغرب منذ سنوات في مختلف المجالات.
نعم، طيب دائما في نطاق الإكراهات التي يعني واجهها المغرب كغيره من دول العالم، فيما تضررت أستاذ العسري قطاعات السياحة والنقل جراء الجائحة، استفادت قطاعات أخرى كالصناعات الغذائية والخدمات مثل التوزيع. انطلاقا من هذه المعادلة، كيف يمكن تحقيق التوازن هنا برأيك؟
المغرب هو يواكب التطور العالمي بشكل جيد جدا، وهذه من النقط الأساسية التي تميز الاقتصاد المغربي. كذلك أن المغرب يعمل على تنويع الاقتصاد، ومسألة تنويع الاقتصاد هي في غاية من الأهمية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نركز على قطاع أو قطاعين أو 3 قطاعات، وبالتالي يجب أن يكون الاقتصاد مفتوح على كل الواجهات، مفتوح للاستثمارات من مختلف المجالات، ويكون كذلك مدعم باستثمارات عمومية واستثمارات الجماعات الترابية واستثمارات الدولة، وهذه كلها إمكانيات يمكن أن تساهم في خلق قيمة مضافة على مستوى التنمية الاقتصادية، وبالتالي تنعكس على النمو الاقتصادي. أكيد أن المغرب مؤخرا عرف تطور في المجال الصناعات، سواء الصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة والمرتبطة بالصناعات الاستخراجية التي يتوفر عليها المغرب، أيضا انفتح على الصناعات الحديثة، صناعة السيارات، الطائرات وغيرها. كل هذه الأمور فهي يمكن أن تنوع وتساهم في توفير موارد بديلة، تساهم في الناتج الداخلي الوطني في قيمته وفي رفعها، وهذا سوف يؤثر على الوضع الداخلي بشكل إيجابي. أيضا المغرب استفاد من الثورة التكنولوجية بحيث أنه استثمر في مجال وسائل التواصل والتبادل الإلكتروني وغير ذلك من هذه الثورة الإلكترونية الحديثة، على مستوى التوزيع، على مستوى تقديم الخدمات، على مستوى كل ما يروج في هذه الشبكة على المستوى العالمي. فالمغرب يحاول الانخراط فيها بشكل جدي. لماذا؟ لأنه يعرف جيدا أن لهذا المجال قيمة مضافة يمكن أن تساعدها وأن تضيفها للاقتصاد الوطني، وهذا من بين النقاط القوة التي يتميز بها الاقتصاد المغربي، بحيث أننا أصبحنا نتوفر على شركات في مجال الاتصالات لها قوة تنافسية وطنيا ودوليا، وتقدم خدمات بجودة عالية. كذلك بدأ المغرب يفتح الاستثمارات في المجال الإلكتروني بشكل كبير جدا في إطار التقنين وتحت المراقبة، وهذا كله يساعد على تبادل، يساعد كذلك على وسائل التحصيل أو وسائل الأداء، يساعد في رقمنة وسائل الأداء وتطويرها. الآن يمكن أن نطور كذلك حتى البنوك الرقمية أو البنوك الإلكترونية، وهذا كله يمكن أن يساعد المغرب في هذه الفترة بالخصوص، وكذلك تساهم في الحد من تطور جائحة كورونا إذا اقتضى الحال أنها انتشرت لا قدر الله.
طيب سؤال أخير أستاذ العسري، يعني بالنسبة لخطط الإنعاش الاقتصادي بالمغرب، ما مدى أولوية تنزيل هذه الخطة في الوقت الراهن، خصوصا فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين أيضا سياسة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة؟
خطة المغرب في تنزيل يعني مسلسل الإنعاش على المستوى الكلي هي يجب أن تتم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ننتظر نتائج الجائحة أو آثارها أو غير ذلك، فيجب على المغرب أن يقوم بتفعيل هذه الخطة من خلال إعادة النظر في هيكلة المؤسسات العمومية الاستراتيجية. لماذا؟ لأنه إذا نظرنا إلى حجم الاستثمارات التي تتم على مستوى المغرب بشكل سنوي، نجدها تفوق حوالي 280 مليار ديال الدرهم. هذه 280 مليار ديال الدرهم موزعة ما بين استثمارات المالية العمومية في حدود 87 مليار كما ورد في قانون مالية 2022، وبنسبة قليلة من الجماعة الترابية، وبنسبة كبيرة جدا تكون هي استثمارات المؤسسات العمومية. وهذه الاستثمارات يجب أن تكون استثمارات فعالة، استثمارات منتجة. لهذا يجب على المغرب أن يفعل ميثاق الحكامة بالنسبة لهذه المؤسسات ويطور أسلوبها في التدبير حتى تكون استثماراتها ومردوديتها ذات فعالية كبيرة جدا. أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يحصل عليه المغرب من عائدات من المؤسسات العمومية، فهي لا تكاد تتجاوز حوالي 17 مليار ديال الدرهم، وهذا يبين أن المقاولات العمومية هي تحتاج أو يجب عليها أن تكون مقاولات منتجة، مقاولات فعالة، مقاولات ذات مردودية، وتكون قيمتها المضافة سواء بالنسبة للعائدات التي تستفيد منها الدولة مرتفعة جدا، وكذلك بالنسبة للعوائد الاقتصادية والأثر الاجتماعي الذي يمكن أن تحققه في مجال التشغيل، في مجال التغطية الاجتماعية وكل المجالات المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية. فيجب أن تكون المقاولة العمومية، مقاولات أو عموم المؤسسات العمومية، يجب أن تكون هي الذراع الأساسي للدولة في تحقيق التنمية. أكيد لا يمكن أن ننسى القطاع الخاص، لأن تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على الانخراط في دينامية المغرب وفي دينامية الاستثمار يجب أن تبقى حاضرة بشكل يعني رسمي، سواء من خلال قوانين مالية السنة أو من خلال الإجراءات التي تقوم بها الجهات والجماعات الترابية من أجل تحفيز القطاع الخاص على الاستمرار في أداء وظيفته ومهمته، لأن القطاع الخاص يعتبر أيضا ذراع الأيسر للدولة بحكم أنه يساهم في الناتج الداخلي الخام، وأيضا يساهم في التشغيل بشكل فعال. ولهذا أن الخطة الوطنية يجب أن تبقى الدولة حريصة على تدبيرها بشكل فعال، سواء من خلال الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الحكومة في إطار ميزانية الدولة، وكذلك الآن في إطار النموذج التنموي الجديد، ما يعني في الخطوط العريضة التي جاء بها النموذج التنموي الجديد والتي بدأت تفعيلها من خلال آليات قوانين مالية السنة، وأيضا من خلال الخطة لإعادة هيكلة وحكامة المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تفعيل دور الجماعات الترابية في مجال التنمية، مع الحفاظ على إنعاش الاقتصاد الخاص وتشجيعه لكي يواكب هذا التطور، لأنه من خلال هذه المؤسسات يمكن أن نحقق اكتفاء ذاتي في إطار هذه الأزمات التي تضرب العالم والتي تحد من التبادلات التجارية وتحد من التنقل بين الدول، وبالتالي أن الاعتماد على القدرات الذاتية هو الأساس، هو الأساس الذي يجب أن تحافظ عليه أي دولة من الدول للحفاظ على استمراريتها وتطور ونموها بشكل عادي.
أشكرك جزيلا أستاذ عمر العسري، وذكر أننا توقفنا معك مع موضوع آليات التكيف أو التعامل مع أزمة كوفيد 19 بشكل استشرافي، وتوفير بدائل للتعايش النهائي مع هذا الفيروس ومتحوراته في العالم. أستاذ عمر العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا لك مرة أخرى على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.